أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في الفصل الثالث، وقلنا أن المصنف في الفصل الثالث يتطرق في البدء إلى الكلام عن إشكال عام يشمل الكتب الحديثية بأجمعها، ومحصل هذا الإشكال ومحصل هذه الدعوة التي أشكل عليها المصنف هي أن جميع أحاديث الكتب الأربعة صحيحة ومعتبرة. وقلنا المنشأ في هذه الدعوة هو دليلان أو نحويان من الدليل. النحو الأول هو الاستناد إلى مقدمات الكتب الأربعة، حيث احتجوا بوجود بعض العبارات أو العبائر في الكتب الأربعة، احتجوا فيها على أن المحمدين الثلاثة كانوا يعتقدون بصحة جميع رواياته وأخبار كتبهم. والوجه الثاني الذي احتجوا به هو وجه عام يشمل ماذا؟ الكتب الأربعة. المصنف قدم البحث في الوجه العام الذي يشمل جميع الكتب الأربعة، ثم بعد ذلك يتطرق إلى البحث في الكتب الأربعة كل كتاب منها على حدة، ويناقش ما ادعي فيها. في البدء يتعرض المصنف إلى كتاب الكافي، وكتاب الكافي كما تعلمون من أفضل الكتب الحديث. طبعا المصنف يبحث في كتاب الكافي وفق المنهجية التالية: في البدء يدخل في تمهيد عام أو مقدمة عامة، ثم يبحث في أربعة نقاط. في النقطة الأولى يبحث مسألة أو مشكلة تعليق في السند أو السند المعلق كما يعبر عنه، التي يعلمونها هو طريقة الكلين. في البحث الثاني يتطرق إلى مسألة صحة جميع الروايات. وفي المسألة الثالثة أو البحث الثالث يتطرق إلى كلمة العدة. الكليني دائم في أغلب أحاديثه أو كل أحاديثه يقول عن عدة من أصحابنا، يتطرق إلى المراد من هذه العدة. وفي البحث الرابع يتطرق به إلى مشايخ الشيخ الكليني. في المقدمة أو في التمهيد يتحدث المصنف عن كتاب الكافي وعن مؤلفه الشيخ الكليني كنظرة تاريخية وإجمالية عامة. الشيخ الكليني هو محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي، ولد ونشأ في مدينة في منطقة كلين اللي هي أحدى مدن الري في طهران، في جنوب طهران، مدينة الري في ضواحي طهران. وكانت ولادته الشيخ الكليني رحمه الله في النصف الثاني من القرن الثالث، وتوفي في سنة 328 أو على قول آخر 329. وكان أبوه من كبار العلماء والمحدثين، وكذلك أخواله. هو كليني من أبي وأمي، كليني الأب والأم، أيضا أخواله كانوا أيضا من العلماء المحدثين الكبار. وكان الشيخ الكليني رحمه الله معاصرا للسفراء الأربعة، كان معاصرا للسفراء الأربعة، وتوفي على القول بأن سنة وفاته كانت في سنة 328، تكون وفاته قبل وفاة السفير الرابع بالزعام. وعلى القول الآخر أن سنة وفاته كانت في عام 329، فإنه سوف يكون عام وفاته نفس عام وفاة السفير الرابع رحمه الله. وينقل المصنف هنا روايتين تدل على كرامة وجلالة قدر الشيخ الكليني رحمه الله، منها ما نقله عن الشيخ البحراني في لؤلؤة البحرين، وبدوره الشيخ البحراني نقلها عن سيد هاشم البحراني صاحب تفسير البرهان. يقول أن بعض الثقات حدثه أن بعض حكام بغداد لما رأى قبر الشيخ الكليني، والشيخ الكليني موجود له قبر ومزار وبناء، لما رآه وسأل عنه فقيل له أن هذا قبر أحد بعض الشيعة، قل فأمر بهدمه وبحفر قبره، فلما حفر القبر وجد جثة الشيخ الكليني رحمه الله بكفنه ولم تتغير. وطبعا هذا المعنى كتبنا رواية نصت عليه أن قبر أن بدن الإنسان المؤمن لا تؤثر فيه التربة. على كل حال هذه خاصة لبعض الأولياء. وكذلك ينقل عن بعض الحكام الذين حملهم التعصب على هدم قبر الإمام الكاظم عليه السلام ونبش قبره، فبعضهم قالوا له أنت جرت بمن هو أدنى منه وهو الكليني، فإن تضع لك الأمر تفعل ما شئت به قبر الكاظم. يقول فلما حصل قبر الكليني وجدوه على هيئته الطبيعية. هذا ما ذكر المصنف في بالنسبة إلى كرامات الشيخ الكليني رحمه الله. طبعا الشيخ الكليني الشيخ الكليني لم يحصر اهتمامه فقط في الأحاديث. نحن الآن لعل توجد لدينا نظرة عن الشيخ الكليني أنه مؤلف في الحديث. الواقع الشيخ الكليني كان متعدد الثقافات بسبب تنوع وكثرة مشايخ الشيخ الكليني رحمه الله. تنوعت ثقافته وتعددت ماذا اتجاهاته. الشيخ الكليني في البدء درس في منطقته ولادته ونشأته، ثم انتقل إلى بعض مدن إيران، ثم انتقل إلى العراق وجاء إلى سوريا وذهب إلى حلب وغيرها من المدن، بل في بعض الأقوال أنه وصل إلى اليمن والتقى بعض علماء اليمن الشيعة. ولذلك نجده في الكافي يحدث عن بعض رواة العلماء مشايخي الذين هم من اليمانيين. هذا يدل على أنه قد ذهب أيضا ووصل إلى اليمن. وبسبب تعدد مشايخ وكثرتهم تعددت اهتمامات الشيخ الكليني الثقافي. فالشيخ الكليني لم يتخصص بعلم الفقه أو علم الحديث كما هو معلوم، بل تخصص أيضا في علم التاريخ. من مؤلفات الشيخ الكليني في علم التاريخ كتاب له في الرد على القرامطة. كما تعلمون القرامطة فرقة من فرق الإسماعيلية، الفرقة الإسماعيلية. الشيخ الكليني ألف كتابا في الرد على القرامطة، ولا شك أن هذا الكتاب له أهمية تاريخية قصوى باعتبار أن الشيخ الكليني كان معاصرا وعصرا قريبا عن نشأتهم. فلابد أنه في هذا الكتاب ذكر الأسباب الداعية إلى نشأتهم، وما هو فكرهم، وما هي أهدافهم، وما هي طريقتهم في الحياة، وما هي الأعمال التي قاموا بها، والتعريف بقياداتها وأهدافها وغيرها من الأمور. ومع شديد الأسف أن هذا الكتاب لم يصل إلينا. هذا الكتاب كتاب ربع القرامطة من ضمن الكتب التي عفى عليها الدهر، وتلفت مع ما أتلف من المؤلفات والذخائر العلمية الكثيرة. ولو وصل إلى هذا الكتاب لوضح لنا حقيقة القرامطة التي لا تزال الآن مشهورة في المعالم، وإلى الآن تطعن الشيعة بخاصها بالقرامطة. يقولون أن القرامطة الشيعة كانوا قطاع طوق، وكانوا يقطعون قلاح على الفجاج ويأخذون ما عندهم من أمتعة من أموال. مع الأسف أن الكتاب لم يصل إلينا. وكذلك من اهتمامات الشيخ الكليني هو الجانب الأدبي، فقد ألف الشيخ الكليني كتابا جمع فيه الشعر الذي قيل في حق أهل البيت عليهم السلام. أي شعر من قبل زمانه إلى زمن النبي صلى الله عليه وآله قيل في المعصومين عليهم السلام قام وجمعه في كتاب أدبي رائع. إلا أن أيضا المشكلة أن هذا الكتاب أيضا لم يصل إلينا. كذلك الشيخ الكليني ألف في علم الرجال، ألف في أحوال الرجال، وكما تعلمون أن علم الرجال من درجات علم الحديث، وأيضا هذا الكتاب مع الأسف لم يسلم من عاديات الدهر. فلم يسلم لنا من جميع مؤلفات الشيخ الكليني سوى كتاب الكافي للأهمية التي حظي بها، لأن الفقهاء كانوا يعتمدون عليه ولذلك قاموا بحفظه. كما تعلمون الفقهاء يركزون على الجانب الفقه والحانون الاهتمامي وعدم تضيع الأحاديث والقرآن التي تجري لهم وتوضح لهم الأمور المرتبطة بالحديث. ولذلك قاموا بحفظ كتاب الكافي ووصل إلينا بنسخ كثيرة ومتعددة. طبعا بالنسبة إلى مشايخ الشيخ الكناني سوف يأتي الحديث عنهم. بالنسبة إلى تلاميذه، لا شك أن الشيخ الكناني كان له تلاميذ كثر. المصادر ذكرت للشيخ الكناني عدد التلاميذ هو 23 تلميذا فقط الذين ذكرتهم المصادر، هو فقط 23 تلميذ من أثار العلماء والمحدثين الكبار. وفيهم من هؤلاء 23 من سمعوا الكافي منه مباشرة وقاموا باستنساخه ونشره بين المدن الإسلامية. وإلى نسختهم، إلى تلك النسخة التي نسخها تلاميذه، تنتهي هذه النسخة الموجودة عندنا، تنتهي إلى النسخة التي نسخها لنا ماذا؟ تلاميذه. طبعا من أبرز تلاميذ الشيخ الكليني هو الفقيه المعروف الكبير محمد بن إبراهيم ابن يوسف الكاتب المعروف. وهذا الكاتب ممن روى ماذا؟ ممن روى كتاب الشيخ الكليني وقام بنسخه، نسخه عن مؤلف الشيخ الكليني، عن ذلك الكتاب الذي ألفه الشيخ الكليني بخط يده. قام هذا الفقيه محمد بن إبراهيم ابن يوسف الكاتب قام بنسخ نفس تلك النسخة الأصلية بيده، وهذه النسخة المتداولة ترجع إلى هذا الفقيه المعروف. هذا فيما يرتبط بالشيخ الكليني وفي أبعاد شخصية الشيخ الكليني. طبعا الحديث عن الشيخ الكليني كما يقولون حديث كثير، والشيخ الكليني من أثار العلماء الثقات الذين كان في زمنه زعيم، سمى زعيم الطائفة وزعيم المحدثين في وقته. بالنسبة إلى كتاب الكافي، كتاب الكافي يتكون من ثلاث أقسام: قسم يعرف بأصول الكافي، وقسم يعرف بفروع الكافي، وقسم ثالث يعرف برابط الكافي. أصول الكافي طبع في جزئين، ذكر فيه المصنف في الجزء الأول منه أربعة كتب. في الكتاب الأول من الجزء الأول تطرق عن كتاب العقل والجهل، وفي الجزء الثاني تطرق إلى كتاب العلم فضل العلماء، وفي الكتاب الثالث بحث عن التوحيد وعما يرتبط بالتوحيد من شؤون، وفي الكتاب الرابع بحث عن الحجة التي هي الواسطة بين الله تعالى وبين العباد، وفي الجزء الثاني تحدث عن كتاب الإيمان والكفر، ما هو الإيمان، ما هو الكفر، وجوه الإيمان، أقسام الكفر، ثم تطرق إلى كتاب الدعاء، على فضل الدعاء وأهمية الدعاء وما هو الدعاء، وذكر وصفة الدعاء، وكذلك ذكر بعد ذلك كتاب القرآن على أهمية القرآن وروايات وذكر القرآن وفضل القرآن وفي سور القرآن وشتى شؤون القرآن الكريم. ثم بعد ذلك تطرق إلى كتاب العشرة، هو كتاب العلاقات الاجتماعية، العلاقات مع الأهل، العلاقات مع الصديق، العلاقات مع الأسرة، كيف تكون العلاقة، ما هي مواصفات الأصدقاء والأوداء، وهذا بحثنا يرتبط بالجانب الاجتماعي والأسري وجانب العشرة في الإنسان. طبعا لا تلاحظون الترتيب بين هذه الكتب، نلاحظ أنه ترتيب منطقي، ترتيب بين كتب الجزء الأول من الأصول ترتيب منطقي. في البدء تحدث الشيخ الكليني عن كتاب العقل وعن أهمية العقل، وعن أن العقل هو أساس المعرفة، وأن العقل هو المائز بين الإنسان وغيره من الحيوانات. وبعد الانتهاء من بحث العقل يبحث عن ما يترتب على العقل، وهو أهمية العلم. فإذا كان الإنسان لديه هذه القوة المدركة وهي العقل، فحري به ماذا؟ أن يكون طالبا للعلم. فهذه القوة المدركة الفاعلة هي التي ماذا؟ يستطيع الإنسان أن يعلم من خلالها. وبعد أن يتحدث عن كتاب العلم، يتطرق المصنف إلى أن أهم العلوم معرفتها هو علم التوحيد وأشرف العلوم، يتطرق إلى ماذا؟ إلى بحث علم التوحيد وما يتوقع التوحيد. وبعد أن ينتهي من بحث التوحيد يتحدث عن الواسطة بين الله تعالى، بين الخالق وبين مخلوقات. فنلاحظ أن الترتيب والتصنيف ترتيب منطقي. على كل حال، هذا بالنسبة إلى أصول الكافي. فروع الكافي طبع في ستة أجزاء، في خمسة أجزاء، وهو يتحدث عن الفروع الفقهية، يبدأ بالطهارة وينتهي بالأديات والنذور والأيمان وإلى آخر هذه الأبواب الفقه المعلومة. ثم بعد ذلك يأتي كتاب الروضة. كتاب الروضة عبارة عن مجموعة من خطب أهل البيت ومواعظهم وأبواب التاريخ وأمور عامة، قام بجمعها وسماها بالروضة. الروضة كالحديقة تحمل مجموعة من الثمار ولكنها لا تخلو من الأشواك كما تعلمون. فإذا هذا هو كتاب الكافي المعروف المطبوع، طبع فيه 8 مجلدات، الأصول في مجلدين والفروع في 5 مجلدات والروضة في مجلد واحد.
عندما نقول كافي يشمل
هذه الأصول. نعم نعم، عندما نقول كافي يعني الأصول الفروع والروضة، لكن إذا قلنا الأصول الكافي يعني فقط المجلدين نتحدث عن أمور العقائدية والقرآن، نقول الفروع فقط 5 يعني الأمور المرتبطة بفروع الدين والروضة بعد الروضة. ولكن عندما نقول كتاب الكافي، هل أن كتاب الكافي كله صحيح وليس صحيح؟ المقصود كل الكافي بأصوله وفروعه وروضته. أيضا في هذا المثال يتطرق هل أن كتاب الروضة من تأليف الشيخ الكليني أو ليس من تأليف الشيخ الكليني؟ ينقل أن بعض العلماء كان يقول أن كتاب الروضة ليس من تأليف الشيخ الكليني، وهذا القول نسبه الشيخ النوري في المستدرك إلى الشيخ خليل القزويني، أنه كان يرى أن كتاب الروضة من تأليف الشيخ ابن إدريس الحلي رحمه الله، وبعد ذلك يقول الشيخ النوري هذا الأمر ليس بصحيح، لأن المتقدمين من علماء الرجال كالنجاشي والطوسي عندما ترجموا لشيخ الكليني وذكروا كتابه الكافي قالوا أنه ألف الروضة، فكيف نقول أن ابن إدريس ألف الروضة هو متأخر عن الشيخ الكليني بسنوات بعيدة؟ فهذا القول ليس بصحيح أيضا، لا نتوقف عنده. مضافا إلى أن السياق واحد، إذا لاحظنا الأصول ولاحظنا الفروع ولاحظنا الروضة نجد أن أسلوب التأليف والتبويب هو واحد، فيدل على أن المؤلف واحد على كل حال. ولكن العمدة في ذلك تصريحات المتقدمين العلماء، صرحوا على أن الكليني ألف الروضة، فكيف يكون متأخر هو الذي ألفها؟ هذا الكلام لا داعي له. ثم يقول الشيخ أن الشيعة قد أولت اهتماما كبيرا بكتاب الكافي، وهذا لا شك فيه، لأنكم كما تعلمون أن عماد الأحكام الشرعية هو خبر الواحد، هو الأحاديث الشرعية، لأن القرآن تطرق فقط إلى الأصول العامة في الأمور الفقهية، والمتواتر والضروري في الأمور الفقهية قليل، إذن لا بد أن نرجع في الأمور الفقهية إلى الخبر الواحد هو الأحاديث. ولذلك نجد أن الفقهاء والشيعة بصورة عامة اهتموا بكتاب الكافي. ومن الدلائل على اهتمام الشيعة بكتاب الكافي أنه يوجد أكثر من 20 شرحا لكتاب الكافي، يوجد أكثر من 20 شرح لكتاب الكافي بين المطبوع وغير مطبوع، وكذلك توجد أكثر من 30 تعليق على كتاب الكافي، أكثر من 30 تعليق وحاشية على كتاب الكافي، وكذلك ترجم الكتاب من العربية إلى غير العربية 5 مرات، إلى 5 مرات ولغات ترجم هذا الكتاب، وطبع لعله إلى حد الآن 22 طبعة كتاب الكافي، الطبعات الأصولية المعتمدة. وكذلك من اهتمام الدلالة على اهتمام الشيعة بالكتاب الكافي أن عدد المخطوطات في جميع المكتبات الشيعية قد بلغت ما يزيد على 1600 مخطوطة، توجد 1600 مخطوطة للكافي بأقلام متعددة وباستنساخات علماء متعددة، وإن كان هناك شيء بعض الخلاف الطفيف بين النسخ، ولكن هذا يدل على اهتمام الشيعة بكتاب الكافي. وهذه النسخ بعضها يرجع إلى القرن الرابع الهجري، يعني إلى عصر قريب من الشيخ الكليني، يعني بعصر تلاميذه، وكان بخط تلاميذه لا تزال موجودة. هذا ثم يذكر أن مجموع أحاديث الكافي يزيد على مجموع أحاديث السنة في كتب الصحاح جميعا، كتب الصحاح جميعا عدد أحاديثها يصل إلى 9483 حديث كلها، أما فقط الكافي لوحده دون التهذيب والاستبصار والفقيه فتصل إلى 16199 حديث الحديث.
يعني هم
هناك
فقط من رسول الله، يعني
لا هو ليس فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة هم يقولون بحديث قول الصحابة، ولذلك عن الصحابة، فعدد فقط الكافي يناهز عدد الكتب والأصول السنية المعتمدة. وذكر أيضا هنا طرائف من الدلائل على اهتمام الشيعة أيضا كما قلنا بأصول أو بالكافي عفوا ما ينقله عن الشيخ النجاشي أن الشيخ النجاشي في زمان دراسته كان يدخل إلى مسجد معروف مسجد اللؤلؤي في مسجد اللؤلؤي وهو مسجد نفطويه النحوي المعروف مسجد نفطويه النحوي يقول كنت أدخل أقرأ القرآن على صاحب المسجد على متولي المسجد وأرى جماعتنا الشيعة يتدارسون كتاب الكافي وكان هناك علي بن علي أبي الحسين أحمد أحمد بن أحمد الكوفي يقرأهم كتاب الكافي ويحدثهم عن محمد بن يعقوب الكليني ويقول لهم أني رأيت أبا الحسن العقراني أو العقراني يروي الكتاب الكافي عن فلان وعقران وفلان فكان هذا دليل على اهتمام الشيعة بالكتاب الكافي حتى أنهم يدرسونه في المساجد. هذا هو التمهيد بصورة عامة وهو سرد تاريخي لا شيء في. بعد ذلك يدخل المصنف في أبحاث كتاب الكافي وأبحاث كتاب الكافي كما قلنا يتطرق فيها المصنف إلى أربعة نقاط. النقطة الأولى يتطرق فيها المصنف إلى طريقة الشيخ الكليني في ذكره للأحاديث. الكافي كما قلنا عبارة عبارة عن تلك الأحاديث التي دونها أصحاب الأئمة في كراريس تعرف بالأصول. هسه 400 قبل المتقل أنها 400 قام الشيخ الكليني بجمع ماذا؟ هذه الأصول 400 ولكن يا ترى جمعها كلها أو ليس كلها؟ قالوا جمعها جميعا لا يحتاج إلا إلى سنتين أو ثلاث معدودة 400 أصل قد يلزكون ما هو كل الشيء. والحال أننا نجد أن هناك إجماع على أن الشيخ الكليني قد ألف الكافي في 20 سنة فهذا يدل على أن الكليني قد وضع في الكافي غير الأصول 400 بل كان يبحث وينقب ويتابع بقية الكتب والمحدثين والعلماء ويأخذ عنهم الأحاديث ويدرجها في كتابه. فالكافي ليس فقط أدرج فيه الأحاديث الموجودة في الأصول 400 بل أدرج فيه ما يزيد على الأصول 400 وقام بتبويبها حسب الأبواب الفقهية التي ذكرناها فيما تقدم. طريقة الشيخ الكليني في الكافي مختلفة. تارة يأتي إلينا الشيخ الكليني ويذكر السند بينه وبين الإمام عليه السلام تاما واضحا فيقول حدثني علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن شريح عن محمد بن مسلم قال الإمام صادق عليه السلام أو سمعت الإمام صادق قال كذا. فهذا حديث تام الإسناد معروف رجاله ولا أشكال فيه ولا أشكال فيه فهو معروف. هذه الطريقة أن يأتي إلينا ويذكر السند تاما واضحا كاملا. وتارة أخرى يحذف بعض السند لماذا يحذف بعض السند؟ اعتمادا على السند المتقدم. يعني تارة الشيخ الكليني يروي لنا عدة أحاديث بطريقة واحدة نفس الطريق هو فيكتفي بذكر الطريق في السند الأول ويقوم بالأحاديث اللاحقة الآتية بعده بحذف بعض السند. مثال على ذلك
كلما قلت عدة من أصحابنا عن فلان فالمقصود به فلان وفلان وفلان ان قلت رأيته من اصحابنا ام فلان فلان وصلنا خيركم وهذا بحث صغير. عدته من اصحابنا عن سيد بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قلت لأبي عبد الله عليه السلام. وهذا حديث تام السند
سواء كان له صحيح ولكنه تام يعني يكون السند بكامله لم يحدث منه شيء.
فذكر الأشخاص الأشخاص معروفين هسه المسلم أنهم معروفون أنهم فلان وفلان وفلان أي أنهم بأجمعهم حدثوا عن سهل بأجمعهم سمعوا من سهل ذلك وسهل موجود وسهل بن زياد موجود والحسن المحبوب موجود وعمر بن يزيد موجود يقل عن صلاة. فهذا حديث تام السند وواضح السند ولم يحدث منه شيء ويروي حديث. ثم يأتي إلينا الشيخ الكليني ويروي حديث آخر بنفس هذا السند من هذا العدة بهذا وبهذا الطريق حدثته عدة أحاديث لم يحدث بها الإطلاق فقط. فيأتي الشيخ الكليني اعتمادا على هذا السند يحفظ يهبط بعض ماذا؟
بعض الرجال
فيقول رأسا هذا مثل علم رقم واحد علم رقم اثنين ماذا يقول؟ سهل بن زياد عن فلان عن أحمد بن محمد عن فلان عن فلان عن فلان ثم فيأتي الشيخ ويحدث بعض السند من أوله اعتماد على السند
المتقدم
عن داود بن سلحان
عن داود بن سلحان
عن أبي عبد الله إلى آخره. قال الاعتكاف إلا الكرب فحيث الاعتكاف حيث في الاعتكاف إنه لا يكون إلا في المساجد المعروفة مساجد الجامع الأربعة. نحن نعلم إذا راجعنا مشايخ الشيخ الكليني نعلم أن سيد بن زياد ليس من مشايخه وتوجد الفاصل بين الشيخ الكليني وبين ابن زياد من المستحيل أنه قد التقى به وحدثه. فهل نقول أن هذا حديث مرسل أو ليس مرسل باعتبار أن الواسطة بين الشيخ الكليني وبين سيد بن زياد معروفة؟ نقول كلا هذا الحديث ليس مرسل. لماذا؟ لأن الشيخ الكليني يحذف بعض السند من طريقته أنه يحذف بعض السند من أول الحديث اعتمادا على السند المتقدم في الحديث الذي قبله.
بدون قرينة؟
بدون قرينة؟ بدون قرينة؟ بدون قرينة؟ فنعلم أن الواسطة بين الشيخ الكليني وبين سهل بن زياد هم تلك العدة التي تقدمت في الحديث الذي قبله. هذا حق السند من أوله يسمى بالتعليق الحديث المعلق. الحديث المعلق هو الحديث الذي يحذف بعض أسناده من أوله بقيد من أوله اعتمادا على السند الذي تقدم في الحديث الذي قبله. فهنا هذا الحديث يسمى حديث معلق. فنعلم من خلال القرائن أن المقصود من الواسطة التي بين الشيخ الكليني وبين سهل هي نفسها التي تقدمت في الحديث الذي قبله. وتارة يأتي إلينا الشيخ الكليني يتحدث ينقل حديث علي بن إبراهيم عن أبيه عن فلان عن فلان عن فلان رقم واحد. ثم رقم اثنين يأتي لنا عن سهل بن زياد عن فلان عن فلان عن فلان. نعلم أن الشيخ الكليني
لا يرجع عن سهل مباشرة
والذين ذكرهم في الحديث الذي قام له لا يرجعون عن سهل مباشرة.
طيب سوف يكون ماذا؟ سوف يكون مرسلا
باعتبار أن الواسطة التي بين الفين وبين المشاهد ماذا؟
غير
معروفة. وليست هي الواسطة في الحديث المتقدم باعتبار أنهم أيضا لا يرون عنها، فهذا الحديث سوف يكون ساقط عن الاعتبار. فقط في هذا الحالة يسمى الحديث معلق، أننا نقول أن الأسرة قد بلغ هنا اعتمادا على ماذا؟
ترتيب
ولا ليس مطلقا. ولا قلنا نجد في ضمن احاديث حديث اتم مرتبه عن سنه ما فعلت قبل مرتب ترتيب مطلق حسب يكون مرتب هنا نحن اعتمادا على هذا الترتيب. يعني هو يكثر عدة من اصحابنا عن زيد في حديث رقم 1 رقم 2 عن زيد كذا رقم 3 عن زيد كذا رقم 4 عن زيد ويأخذ السند هذا حذف الوطاء هذا دليل على اعتمادي على تلك الوطاء اللي استخدمه في الحديث الاول. ولذلك كان ترتيب منطقي ولذلك ولم يجعل هذا الحديث اخر الاحاديث لانه سوف تكون تلك الاحاديث لا رغبة لها. لذلك يكون الشيخ الكليني قد حدث مقدمة السند اعتمادا على ماذا؟ على السند الذي قبله، وهذا الحديث يسمى بالحديث المعلق.
ما نقدر نقول إن الحديث عبارة يعني إذا اعتمدنا إنه على أساس الترتيب إنه ورود الحديث الثاني إسناده كان معلقا على ترتيب الحديث الأول، وبعدين أينما ورد عن سهل فالمقصود كان يكون قسمهم عدة الأصحاب حتى لو جاء سياق
الإطار. وإذا استطعنا أن نستظهر هذا المعنى ونحصل قائم العلم فبها ونعمل، وإلا فلا يمكن اعتماد على ذلك. مجرد كون الحديث مباشرة عن سهل هذا يدل على انه قد اعتمد على نفس تلك العده التي ذكرها في موضع اخر في مكان اخر. ان كانت هناك قرينه تدل على هذا المعنى فبها ونعم. عندك
قرينه
معرفه الكليني بضبط
الاحاديث
المرسله،
فشلون يكون كتاب حديث
مرسل
يعني؟
لا مو شيخ الكليني، قلت ان الحديث الصحيح حديث صحيح عند المتقدمين يختلف عن حديث صحيح عند المتاخرين. صحيح عند المتقدمين هو الذي يصح العمل به، سيصح العمل به تارة يكون رجال الثقة وأخرى يكون لأن الأصحاب عملوا به وأخرى لأن إحصاءات بقرينة دلت على صحته. فالصحيح عند المتقدمين أعم من كون صحيح السند أعم، فكون المتقدمين قد عملوا بحديث أو وصفوه بأنه صحيح لا يدعي لأن رجالهم هذا كلهم ثقة، فكونه يكتب مرسل عن سند يقول ان هذا مرسل ولكن لا يرجع المرسل يقول لا هذا سند لانه قد اعتمد المرسل لوجه الثاني على صحته ما ينتصر به. اذن فثالثا الكليني يذكر السند تاما واضحا معروفا ولا اشكال في ذلك، واخرى يحذف السند يحذف بعض السند من مقدمته بغير مقدمته اعتمادا على السند السابق، فيذكر مثلا عن عدة من أصحابنا عن سهل عن فلان عن فلان عن فلان، ثم يذكر مباشرة عن سهل عن فلان عن فلان عن فلان، فنستكشف أنه قد حذف الواسطة بينه وبين سهل اعتمادا على ماذا؟ على تلك الواسطة التي ذكرها في الحديث الأول.
شيخ الأخو يعني عدة من أصحاب الحديث الأول يقول عدة من أصحابنا ويذكر كم يذكر أسماء الحديث الثاني ما يذكر
العدة؟ لا ما يذكر العدة لأنه يقول عن سهل.
شو خصها؟
حذف العدة، حذف العدة اعتبار العدة كانت معلومة عند الآخرين ولذلك ولم يذكرها بأسمائهم، أنه حدثني عدة فلان وفلان وفلان أنهم سمعوا سهل قال لهم كذا، بعد ذلك يحذف العدة فلم يذكرها.
وأنا هذا السؤال الحديث الأول اللي علقنا على الحديث الثاني
نعم
ذكر أسماء فلان عن سهل
باعتبار أن الآخرين معروف عندهم هذا عدة فلم يذكر بأسمائهم، يعرفون أن كلما قال عدة فمقصوده فلان وفلان وفلان من أشخاص معينين بأسمائهم، كلما قلت عدة ورويته عن سهل بن زياد فالمقصود به فلان وفلان وفلان، وكلما قلت عدة ورويته عن الأشعري فالمقصود بهم فلان وفلان وفلان، باعتبار أن هاي العدد معروف ولا لا فيما يذكر.
هذا الثاني مثلا المعلق غريب وجه الاختصار يعني عدة من
أصحابنا
وهذا
الذي يخصون هاي العبارة
فقط.
أي فقط هاي عبارة هسه إما اعتمادا على السند السابق أو لوضوحها، فقد تكون عدة دواعي لذلك. المهم هم هاي هنا المقطع هنا مركز البحث أن هذا الحديث
نستكشف منه أن الكليني قد حدث الواسطة بينه وبين سهل بن زياد اعتمادا على ماذا؟ على الواسطة التي قدمت، لأن ليس من عادة الكليني أن يحدث، من عادة الكليني أن يذكر الإسناد تام، هذه من عادته. فإذا وجدناه قد حدث بعض السند ووجدنا بعض ارتباط بينه وبين حديث فقد نعلم أنه قد اعتمد في الحث على ماذا؟ على تلك الواسطة، لأنه خلاف عادته. إلا اللهم أن يأتي حذف لسند وليس هناك حديث متقدم فيه سند يعتمد عليه، يعني لا يمكن أن يكون بينهما ارتباط، أن ذلك يكون حديث ماذا؟ مرسل. الشيخ
العرب مناقش احتمال أن يكون ارتباط من الناسخ، يعني الذي أوصل لنا نسخة الكلين، يعني
كلا ناسخ ما يتلاعب بالسنة، ناسخ عادة ما يتلاعب بالسنة، وإلا لا تلاعب بالسنة ما يمكن يعتمد على السنة. يعني لا تلاحظون تفسير العياش، تفسير العياش من تفاصيل مرموقة، في رواية لطيفة، مشكلة التفسير والتفسير في أصلي كان مسندة، كان العياش رحمه الله من يذكر الآية يذكر تفسيرها، يذكر رواية عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، يذكر رواية تفسير الآية. الراوي لهذا التفسير الذي نقلنا التفسير مع الأسف قام بحذف الأسامي، طبعاً من باب الفائدة للناس، عام الناس ما فهموا بالأسامي، أنت فقط الحديث، شال سند في الحديث مشكلة، من شال سند سوينا مشكلة، إحنا شو راح نقول هذا الحديث عن المصحف؟ ولذلك قال الآن إن الكتاب تفسير العياشي لا يعتمد عليه، إلا أن نجد مؤيد لهذه الرواية في كتاب آخر رواية مسندة صحيحة وصارت معه عندنا نأخذ بها، وإلا في نفسي ليس هذا مشكلة تربينا. ولذلك النساخ كانوا يضبطون في النسخ، بعض الأحيان قليل يصير سهو، هل أنه بريد أو يزيد، يعني النقطة تصير كبيرة تصير نقطتين فاتياء مباء، هذا الكلام حسين أو حسن، بعض الناس الاختلاف، وإلا ما هو يعني اختلاف في سنة أو في حدث سنة، هذا لا يشارك بأصل النسخة، يعني نمسك بالنسخة ما نعتمد عليها. ويقول الشيخ الكليني هذه الحالة قد تخفى على الإنسان المبتدئ، لكن الإنسان المتمرد يعرفها، قد الإنسان المبتدئ وجد الكلام أن يقول عن سهل ولم يحفظ لا تحدث المتقدم سوف يقول عن حديث مرسل، الحالة ليس بمرسل، لأن الكليني حذف الواسطة احتمالا على سنة المتقدم، يقول هذا من باب المثال، يعني ذكر رواية سهل من باب المثال، ويجد أحاديث أخرى غير سهل بن زياد، الشيخ كان علقها على الأحاديث التي قبلها. هذا الأمر بالنسبة إلى الشيخ الكليني، قلنا أن القاعدة العامة في الشيخ الكليني هو أن ينقل الحديث تاما مسندا، والخلق القاعدة هو أن النادر الشاذ هو أن يعلق على السند السابق، وهذا لا تزال مشكلة. بالنسبة إلى كتابي الطوسي والصدوق، الأعم الأغلب فيهما مع الأسف أنهما يحذفان الحديث، يحذفان السند، يحذفان السند، يعني ليس في القاعدة عندهما نسك السند والاستثناء يحذفان السند، عندهم القاعدة أن يحذفا السند والاستثناء يكتب السند. عند ذلك كيف نعمل؟ هذا سوف يجي، ولكن إجمالا أنه مرة ثالثة يأتي إلينا الشيخ الطوسي ويقول في الحديث رقم واحد عن زرارة قال سمعت الصادق عليه السلام. زين الشيخ الطوسي متأخر عن زرارة، قال سوف يكون بالنظر الأولية مرسل، نقول كلا ليس مرسل، أنه من عاد الشيخ الطوسي أن يحدث السند. زين فنعرف السند، فنرجع للشيخ في آخر الكتاب، في آخر الكتاب ذكر الشيخ الطوسي كلما قلت قال زرارة سمعت الصادق فإني رويته عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، عند ذلك نعرف الطريق. نعم الأشخاص الذين لم يكتب لهم ضبط في المشيخة عند ذلك سوف تكون أحاديث مرسلة ولا يصح الاعتماد عليها. نقرأ هذا المعنى، قال زرارة في كتاب الكافي، كتاب الكافي هو لشيخ الجليل محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله المكنى بأبي جعفر الأعور، من كناء الشيخ أنه بأبي جعفر الأعور، هذا التمهيد طبعا، الكلام في الكافي، في كتاب الكافي فيه تمهيد وأربعة أبحاث عن النقاط، المتوفى سنة 328 أو 329. طبعا وفاته كانت في نصف من شعبان في نصف شعبان توفى، وصلى عليه السيد محمد بن جعفر الحسيني المعروف بأبي قراط هو الذي صلى على الشيخ، ودفنه في بغداد في باب الكوفة، منطقة في رد باب الكوفة وليس الكوفة، في ذلك المكان دفنه اللي هو القبر الآن المعروف. ألف كتابه الشريف فترة 20 سنة على ما نقل النجاشي في ترجمته أو ترجمته. وقد عاش هذا الشيخ الجليل زمان الغيبة الصغرى وعاصر السفراء العظام الناحية المقدسة، وتوفي قبل وفاة السفير الرابع وهو علي بن محمد السمري، فإن هذا السفير يعني السمري توفي سنة 329 بينما الكوليني توفي سنة 28، ونقل أنه توفي سنة 329 فتكون سنة وفاتهما على هذه واحدة وعلى هذا القول واحدة. وقد نقل البحراني في كتابه لؤلؤة البحرين عن السيد هاشم البحراني عن بعض الثقات أن بعض حكام بغداد رأى بناء قبر الكوليني فسأل عنه فقيل هو قبر بعض الشيعة فأمر بهدمه وحفر قبره تعبر خاتم المنقل وقد منجز فقد عمل إنجاز يحفر قبر الإنسان على كل حال سواء كانت تعاديه أو كذا. ورآه بكفنه لم يتغير وقد دفن معه آخر صغير بكفنه أيضا يعني كان موجود يمكن الشهرين فقتل مدفون، فأعاد بناءه بعد بناء قبة عليه. ونقل أن بعض الحكام في بغداد حمله التعصب على الأمر بحفر قبر الإمام الكاظم سلام الله عليه، فقيل له أن هنا رجلا من علمائهم يعني الكوليني يكفيك الاعتبار بحفر قبره، فأمر بحفر قبره فوجده بهيئته فأنه قد دفن في تلك الساعة، فأمر ببناء قبة عظيمة عليه وصار مدار مشهورا. وكتاب الكافي مركب من 3 أقسام، كتاب الروضة والأصول والفروع. أما الروضة فقد طبع في جزء واحد ويتضمن بعض خطب الأئمة ومواعظهم وبعض القضايا التاريخية المرتبطة بهم وبغيرهم. وقد ذكر البعض هو الدكتور حسين علي محفوظ رحمه الله الذي توفي قبل فترة الآن يعني أن الكوليني الدكتور حسين علي محفوظ له مقدمة جدا لطيفة ومهمة على كتاب الكافي، الطبعة التي حققها علي أكبر الغفاري قدم لها الدكتور حسين علي محفوظ مقدمة جدا لطيفة. وقد ذكر البعض أن الكوليني لما أكمل كتابه وأتم رد موارده إلى فصولها، يعني لما انجع بالكتاب وقسم إلى الأصول والفروع وقام بإدراج كتب أو أحاديث الفقهية في الفروع والأحاديث العقائدية والمرتبطة بها بالأصول، بقيت عنده أحاديث متنوعة خطب ورسائل الأئمة ومواعظ الأئمة، فقام بجمعها بماذا؟ في كتاب اسمه روضة. وأتم رد موارده إلى فصولها، بقيت زيادات كثيرة من خطب أهل البيت ورسائل أن عليهم السلام وآداب الصالحين وطائف الحكم مما لا ينبغي ترسه، فألف كتابا يجمع ذلك وسماه بالروضة، لأن الروضة منبت أنواع التمر أو روضة أيضا تطلق على الحديقة أو البستان وفيها أنواع الورود والزهور، لكن مع ذلك يعني تجمع أشياء متنوعة من الزهور، ولكن كما قلنا مع ذلك فيها أشواك. وبتعبير السيد الخوئي أن في الروضة روايات ما لا يمكن العقل بتصديقها. وهناك كلام في أن كتاب الروضة من تأليف الكوليني أو لا، فقد ذهب البعض إلى أنه من تأليف ابن إدريس الحلبي رحمه الله وهو قال لا يعتدوه. وقد نقل شيخ النوري في مستدركه عن رياض العلماء عن المولى خليل القزويني أنه كان يرى ذلك، أي أن الروضة هي من تأليف ابن إدريس، وربما نسب ذلك إلى الشيخ الثاني لن نسب صراحة. ورد شيخ النوري ذلك بعد تصريح الأعلام بكونها من تأييد الكوليني، رد هذا القول بكونها روضة أنها من تأييد الكوليني، ردها بماذا؟ بالسياق، باتحاد سياق الروضة وسائل كتب الكوليني والأصول والفروع. ولعل مقصوده من الأعلام الإشارة يعني الأعلام الذين صرحوا بكونها الكوليني بكون روضة الكوليني الإشارة يعني مثل نجاشي وشيخ الطوسي، فإنهم ما ذكر أن الروضة هي من جملة تأليفات الكوليني، فكيف تكون من تأليف ابن إدريس الذي جاء بعد ذلك بفترة سنين؟
ما لنجاشي وشيخ الطوسي؟
بعد النجاش والطوسي وبعد الكليني بفترة. يعني النجاش والطوسي صرح بأن المتقدم عليهم الكليني ألف الروضة. فكيف يكون الذي جاء متأخرا عنهما عن النجاش والطوسي هو الذي ألف الروضة؟ وأما الأصول فقد طبعت الجزئين، كل جزء يتضمن أربعة كتب. فالجزء الأول يتضمن كتاب العقل والجهل، ويبحث عما يرتبط بالعقل والجهل، وكتاب فضل العلم، ويبحث عما يرتبط بالعلم وفضله، وكتاب التوحيد ويبحث عن التوحيد، وكتاب الحجة ويبحث عما يرتبط معصومين كالبحث عن علمهم وتاريخ حياتهم وغير ذلك مما يرتبط بهم. وقلناها تسلسل منطقي. وأما الجزء الثاني فيتضمن كتاب الإيمان والكفر، وكتاب الدعاء، وكتاب فضل القرآن، وكتاب العشرة، مو العشرة، العشرة. وأما الفروع فقد طبعت في خمسة أجزاء، كلها يتعرض للأحاديث الواردة في الفروع الفقهية. وقد أولت الشيعة اهتماما كبيرا للكافي، وضافرت جهودها عليه بحثا وقراءة ومطالعة منذ الزمان السالف والزمن السالف وحتى يومنا هذا. يقول النجاشي رحمه الله: كنت أتردد إلى المسجد المعروف المسجد اللؤلؤي، وهو مسجد نفطويه النحوي، أقرأ القرآن على صاحب المسجد، وجماعة من أصحابنا يقرؤون كتاب الكافي على أبي الحسين أحمد بن أحمد الكوفي الكاتب. يقول: حدثكم محمد بن يعقوب الكليني، ويقول: ورأيت أبا الحسن العقراني يرويه عنه. طبعا هذه عبارة النجاشي مختزلة ومقطعة، وهي عبارة مو هي شرطية السابق، لأنما شيء باب الاستشارة قطعة. يعني هاي ورأيت أبا الحسن لا تأتي بعد مباشرة بعد حدثكم محمد يعقوب الكليني، وإنما بينما قاص في السلام. ومجموع أحاديث الكافي على ما قيل يزيد على مجموع أحاديث الصحاح الستة العامة للعامة، فإن مجموع حديث الكافي 16199 حديث، 1000 حديث، بينما مجموع حديث الصحاح 9483 حديث. ومن هنا تتجلى لنا عظمة الكتاب المذكور ومدى الأتعاب التي بذلها مؤلفه جزاه الله على تلك الجهود خير ما يجزي به عباده الصالحين. نقاط أربع. هناك عدة أبحاث ترتبط بكتاب الكافي، نختار أربعة منها. أولا طريقة الكليني. إن بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام سجل الأحاديث التي سمعها منهم في كراريس بلغ عددها 400 كراش، سميت بعد ذلك بالأصول 400. طبعا بعد ما ألف الشيخ الكليني الكتاب الكافي قل اهتمام الشيعة بالأصول 400 باعتبار أنه يوجد منهما جمع بينها هو الكافي، فاهتموا بالكافي ويتركوا الاهتمام بالأصول 400 ولم ينسخوها، فأخذت تتلف شيئا فشيئا وتضيع شيئا فشيئا إلى أن ضعت أغلبها، إلى أن جاء السيد محمد الجهجمري الحجة وعفى فقط على 16 منها، وطبع في كتاب معروف مستقل هو أصول 16 موجود في السوق، ولكن نفس العدد موجود في الكافي، ولذلك ضاعت لم يهتموا بها مع سيد الأسد، ولو حافظوا عليه لكان سندا قويا للكافي، فوجدنا مدى الاهتمام والانطباق بينه وبين الكافي.
وكل ما وجد
في الكافي؟ نعم. وقد عمد الكليني والصدوق والطوسي الى تلك الاصول وبوبوها الى اوام معينه، ووضعوا كل حديث في بابه المناسب. اكو اختلافات خفيفه في بعض المسائل التصحيح كذا، فالله في العمل الاغلب موجوده نفسها. وبذلوا في هذا المجال جهودا لا تثمن بالتجديد، وبرزت نتيجة لتلك الجهود الكتب الأربعة المتداولة بأيدينا اليوم، وهي الكافي ومن لا يحفظ الفقيه. طبعا من لا يحفظ الفقيه اسمه الكامل كتاب من لا يحفظ الفقيه، ليس فقط من لا يحفظ الفقيه، هذا خطأ متداول وشاع، واسمه كتاب من لا يحفظ الفقيه، كلمة كتاب من جزء العنوان
كتاب وكتاب من لا يحفظ.
ايه وكتاب من اهل الفقيه. والتهذيب والاستنصار، يعني اذا راجعنا نسخه شيخ الطوسي او شيخ الصدوق فاسمها ليس اسمها من اهل الفقيه، وانما اسمها كتاب من لا اهل الفقيه. وقد سهل علينا هؤلاء الاعلام وعبدوا لنا طريق الاجتهاد والاستنباط، فالفقيه اذا اراد استنباط حكم ورام التعرف على وجود حديث يرتبط به راجع الكتب المذكوره في الباب المناسب بذلك. وطريقة أصحاب هذه الكتب مختلفة، يعني محمد مثلا. فالكليني حينما ينقل الأحاديث من الأصول ينقلها غالبا مع ذكر تمام السند، فيقول مثلا حدثني علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الإمام عليه السلام، ونادرا ما يحذف بعض السند. نعم قد يحذف بعض السند من أوله وينسب الحديث إلى من فوقه، إلى من فوقه يعني إلى من فوق المحذوف من الرواة، اعتمادا على السند السابق وهو ما يصل عليه بالتعليق، وهو أمر متداول لديه رحمه الله، لكن ليس بالكثرة. طبعا التعليق لا يطلق على الخبر الضعيف فقط أو الخبر الحسن فقط، وإنما يشمل جميع الأخبار الأربعة الأقسام الأربعة حديث الواحد. فالخبر الصحيح قد يكون معلقا، والخبر الموثق قد يكون معلقا، والحسن قد يكون معلقا، والضعيف قد يكون أيضا معلقا، فلا يتصل بحديث دون آخر. ولتوضيح ذلك نذكر المثال، هذا يسمى المعلق من الإثارة المشتركة، من دلالة الإثارة المشتركة بين الحديث الصحيحة وبين الحديث غير الصحيحة. ولتوضيح ذلك نفس المثال التالي المذكور في الفروع في الجزء الرابع في صفحة 176، عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن حسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، وعن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام. نحن نعرف من خلال مراجعتنا أن الكليني لا يروي عن سهل، سهل كان أصحاب الإمام الجواد عليه السلام، سهل بن زياد كان أصحاب الإمام الجواد عليه السلام، وليس من شيخ الكليني، بل بينه وبين الكليني فاصلة زمنية كبيرة. فلا بد وأن يكون ابتداؤه السند في الحديث الثاني بسهل هو من باب الاعتماد والتعليق على السند السابق، فكأنه يريد أن يقول أنا أروي الحديث الثاني عن عدة من أصحابنا عن سهل، بيد أنه حذف كلمة العدة من باب الاعتماد على السند السابق، وهذا أمر قد يخفى على المبتدئ، فيتخيل أن الكليني يروي عن سهل، وأن سهلا من مشايخ الكليني، وسهل طبعا كما تعلمون صعب وليس بسهل، الأمر في سهل ليس بسهل فإنما صعب. بعضهم حاول توثيق سهل بن زياد لأنه غير رواية المعارف، والحال أن النجاشي والطوسي بل أغلب علماء الرجال نصوا على ضعفه، وأنه كان من الغلاة في أهل البيت، وأن الشيخ القميين قد أخرجه من قوم ومنع الرواية عنه. على كل حال أكو تجاهل الآن موجود حالا يوثقونه، ونعتمد على توثيقات النجاشي والطوسي وضعفات مثل هذا المزمع. يقول والأشعري لما أخرج من قوم وقال أنه مغالي، قال بدنا نقول الأشعري أنه مغالي، من يقول هو مغالي؟ لكن هذا خلاف القاعدة، ولذلك يقولون أن الأمر في سهل سهل، يقول الأمر في سهل ليس بسهل بس فقط. وقد يروي بعض الأحيان عن سهل مباشرة ومن دون تعليق على السند السابق، ويذكره مثال كما في الفروع، لم يذكره إنما صار كما في الفروع في الثالث في صفحة 154 و 155 و 156 مباشرة عن سهل من دون تعليق. وفي مثل الحالة يكون الحديث غير معتبر من حيث السند لعدم معرفة الواسطة بين الكلين وسهل، لأنه سوف يكون مبسل، إلا إذا حصل اطمئنان من خلال قراءة مفيدة لنا بأن نفس الواسطة التي اتخذت مثال الموارد عند ذلك نأخذ بها، وإلا إذا نحصل اطمئنان فإن حديث سوف يكون بعيدا. وما ذكره في سهل، أنا ذكر كما في سهل وحدك الواسطة ومن باب المثال، وإلا فقد نعثر على نظائر له وأمثلة أخرى أو أخرى. هذا بالنسبة للكليني، وأما بالنسبة إلى الشيخ الطوسي والصدوق فالغالب عليهما عدم نقل تمام سند الحديث، بل يحذفان بعضه ونادرا ما يذكرانه بتمامه، وسوف نوضح ذلك إن شاء الله تعالى عند تعرض التقييد والتهذيب. البحث الثاني في صحة الأحاديث هو الحديث المهم والذي سوف يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، هو الحديث الدسم كما يقولون. أما هذا حديث اليوم فهو حديث لا يعد أن يكون سردا تاريخيا، والحمد لله رب العالمين.